سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم.
نصطحب
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نرافقهم،
نسمع أحاديثهم،
نعيش واقعهم.
هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
إنهم صفوة،
إنهم رواد،
إنهم أناس
اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم.
هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حياتهم مع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، مع الصفوة المجتبات المختارة. معنا اليوم عبد الله بن جحش، أول من دعي بأمير المؤمنين في الإسلام، الصحابي الذي نسوق عنه الحديث اليوم، وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد من أصحاب الأولويات في الإسلام، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين، وهو أول من عقد له لواء في الإسلام، وهو بعد ذلك أول من دعي أمير المؤمنين. إنه عبد الله بن جحش الأسدي القرشي. أسلم عبد الله بن جحش قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فكان من السابقين إلى الإسلام. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينه من أذى قريش، كان عبد الله بن جحش ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة. على أن الهجرة إلى الله ومفارقة الأهل والوطن في سبيله لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش، فقد هاجر هو وبعض ذويه قبل ذلك إلى الحبشة. إذن له تاريخ مشرق من البطولات والتضحية والفداء في سبيل الله. لكن هجرته هذه المرة كانت أشمل وأوسع، فقد هاجر معه أهله وذووه وسائر بني أبيه رجالا ونساء وشيبا وشبانا وصبية وصبيات، فقد كان بيته بيت إسلام وقبيله قبيل إيمان. فما إن فصلوا عن مكة حتى بدت ديارهم حزينة كئيبة وغدت خواء خلاء كأن لم يكن فيها أنيس من قبل ولم يسمر في ربوعها سامر. ولم يمض غير قليل على هجرة عبد الله ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة لمعرفة من رحل عنها من المسلمين ومن بقي منهم، وكان فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة. فنظر عتبة إلى منازل بني جحش تتناوح فيها الرياح السافيات وتخفق أبوابها خفوقا، فقال: أصبحت ديار بني جحش خلاء تبكي أهلها. فقال أبو جهل: ومن هؤلاء حتى تبكيهم الديار؟ ثم وضع أبو جهل يده على دار عبد الله بن جحش، فقد كانت أجمل هذه الدور وأغناها، وجعل يتصرف فيها وفي متاعها كما يتصرف المالك في ملكه. فلما بلغ عبد الله بن جحش ما صنع أبو جهل بداره ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فطابت نفس عبد الله وقرت عينه. ما كان عبد الله أو ما كاد عبد الله بن جحش يستقر في المدينة بعدما تكبده من نصب ومن لقيه من تعب في هجرته الأولى والثانية، وما كاد يذوق شيئا من طعم الراحة في كنف الأنصار بعد ما ناله من أذى على يد قريش، حتى شاء الله أن يتعرض لأقسى امتحان عرفه في حياته وأن يعاني أعنف تجربة لقيها منذ أسلم. فلنرهف السمع لقصة تلك التجربة القاسية المريرة. انتدب الرسول عليه الصلاة والسلام 8 من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري فدائي في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لو أمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. حدد الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جحش وجهته، وأعطاه كتابا، وأمره أن لا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين. فلما انقضى على مسيره يومان نظر عبد الله في الكتاب، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة، فترصد بها قريشا، وقف لنا على أخبارهم. وما إن أتم عبد الله الكتاب حتى قال: سمعا وطاعة لأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى أتيه بأخبارهم، وقد نهاني عن أن أستكره أحدا منكم على المضي معي، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. فقال القوم: سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نمضي معك حيث أمرك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم سار القوم حتى بلغوا نخلة، وطفقوا يجوسون خلال الدروب ليترصدوا أخبار قريش. وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها 4 رجال، هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المعغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب ونحوها مما كانت تتجر به قريش. عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، فقالوا: إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب جميعا، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا. وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. وفي لحظات قتلوا واحدا منهم وأسروا 2 وفر الرابع من أيديهم. استاق عبد الله بن جحش وصحبه الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على ما فعلوه استنكره أشد الاستنكار، وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما، وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه، وأيقنوا أنهم هلك بمخالفتهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم من المسلمين طفقوا يكثرون عليهم من اللوم ويزورون عنهم كلما مروا بهم ويقولون: خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ازدادوا حرجا على حرج حينما علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة ذريعة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهير به بين القبائل، فكانت تقول: إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال. فلا تسل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه على ما فرط منهم، ولا عن خجلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقعوه فيه من الحرج. ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك قرآنا. فلا تسل عن مدى فرحتهم وقد طفق الناس يقبلون عليهم معانقين مبشرين مهنين، وهم يتلون ما نزل في عملهم من قرآن مجيد. فلقد نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام قول الله علت كلمته: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فلما نزلت الآيات الكريمات طابت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأخذ العير وفدى الأسيرين ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيرها أول أسير وقع في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدتها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. ثم كانت بدر فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت معركة أحد، فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى، فلنترك الكلام لسعد يروي لنا قصته وقصة صاحبه. قال سعد بن أبي وقاص: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: لا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية فدعوت فقلت: يا ربي، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وأخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش على دعائي، ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيقتلني فيجزع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: فيما جزع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك يا رب، فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيت آخر النهار وقد قتل ومثل به، وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش فأكرمه بالشهادة كما أكرم بها خاله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، فوراهما الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام معا في قبر واحد، ودموعه الطاهرة تروي ثراهما المضمخ بطيوب الشهادة. رضي الله عن عبد الله بن جحش، فقد كان كريما مجاهدا صادقا مخلصا مستبسلا، لقد كتب أروع قصة عرفها تاريخ الفداء والتضحية، وسجل بأحرف من نور سيرة مجيدة من الصبر على اللأواء وعلى الضنك وعلى النصب وعلى التعب وعلى الجوع وعلى العطش ثم على الجراح، ثم قتل في سبيل الله. هكذا فلتكن السيرة الحميدة، وهكذا فليكتب العبد تاريخه بنفسه، رضي الله عنهم ما أكرمهم وما أجلهم وما أحسن أخبارهم وما أجمل سيرتهم. وإلى لقاء مع هذه حياتهم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.